الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وهذه دعوة لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميل ناظم ياسين في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنأت الإدارة الأمريكية العراق حكومة وشعبا على نجاح الانتخابات قائلة إن مراقبين دوليين ومحليين أعربوا عن ثقتهم بأنها جرت بنزاهة. وفي تصريحات أدلى بها في واشنطن مساء الجمعة، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بي جي كراولي:
المراقبون الدوليون وأكثر من 200,000 مراقب محلي عبروا عن ثقتهم بنزاهة الانتخابات بشكل عام، كما أنهم لم يجدوا أي دليل على عمليات تزوير واسعة النطاق أو خطيرة، وهذا يؤشر إلى كون الانتخابات معلما مهما في المسيرة المتواصلة لنمو الديمقراطية في العراق.
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق آد ملكرت قال من جهته إن الانتخابات كانت ناجحة وتتمتع بالمصداقية، مناشدا جميع الأطراف قبول النتائج والتحلي بالمسؤولية لقيادة العراق إلى المرحلة التالية من الديمقراطية والاستقرار والازدهار للجميع. ونقل عنه القول في بيان إن هذه الانتخابات كانت بحق انتخابات غير مسبوقة، كما أوضح أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قامت بتوفير الدعم والمشورة بحيادية في كافة مراحل العملية الانتخابية. في بغداد أعلن زعيم قائمة العراقية أياد علاوي السبت بدء مفاوضات مع جميع الكيانات السياسية لتشكيل ما وصفها بحكومة قوية تتمكن من إعادة العراق إلى مكانته الدولية. وقال خلال مؤتمر صحفي إن ما جرى سابقا مجرد حوارات وليست مباحثات، مضيفا القول:
ونأمل أن نتوج هذا الإنجاز بتشكيل الحكومة بأسرع وقت، الحكومة القادرة على توفير الأمن والاستقرار من جانب، وعلى تقديم الخدمات اللائقة بشعبنا الكريم من جانب آخر.
رئيس الوزراء الأسبق الذي حصلت قائمته على 91 مقعدا في البرلمان المقبل أضاف قائلا:
احنا القائمة العراقية قرارها هو الانفتاح على كافة القوى ابتداء من دولة القانون التي يرأسها دولة الرئيس الوزراء الأخ نور المالكي، والائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني والكتل الأخرى من التوافق والآخرين الذين حتى لم يفوزوا ولم يكتب لهم الفوز. فالعراق ليس ملكا لأحد، وليس ملكا لجهة، وليس ملكا لطائفة، وإنما هو ملكا لكل العراقيين، لكل شعب العراق.
انطلقت في مدينة سرت الليبية ظهر السبت القمة العربية 22 التي ستكون قضية القدس على رأس جدول أعمالها. ويشارك في القمة إضافة إلى الزعيم الليبي معمر القذافي 13 من الزعماء العرب. العراق يشارك في القمة ممثلا بوزير الخارجية هوشيار زيباري، ويمثل رئيس الوزراء المصري أحمد النظيف بلاده مندوبا على الرئيس حسني مبارك، فيما يمثل السعودية وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل. وامتنع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان عن الحضور بسبب قضية اختفاء الإمام موسى الصدر أثناء زيارة إلى ليبيا عام 1978. وحضرت جلسة الافتتاحية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أغلو، إضافة إلى وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخل موراتينوس. أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف السبت أن تجديد العقوبات على إيران قد يكون ضروريا لوقف برنامجها النووي. ونقل عن الكرملين في بيان موجه إلى الزعماء العرب المشاركين في القمة المنعقدة بليبيا: إننا مقتنعون أن طريق العقوبات ليس الأفضل، لكننا في آن واحد لا نستبعد إمكانية أن تنحل الأحداث إلى هذا الاتجاه بحسب تعبيره. وفي إيران ذكرت وسائل الإعلام السبت أن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة إيرانية تحمل برتقالا مصريا بقيمة 4 ملايين دولار قبالة ساحل اليمن. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن رضا نوراني رئيس اتحاد مستوردي ومصدري الفواكه أن السفينة وحمولتها 5000 طن خطفت الأسبوع الماضي. صرح وزير الإعلام المصري أنس الفقي لرويترز السبت بأن الرئيس حسني مبارك غادر مستشفى هايدلبرغ في ألمانيا عائدا إلى مصر. ذكر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن بلاده تحرز تقدما في حملتها على تنظيم القاعدة بمساعدة قوى إقليمية وغربية، موضحا في الوقت نفسه أن بعض وسائل الإعلام بالغت في حجم المشكلة. وقد وردت تصريحاته في سياق مقابلة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية السبت. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمنها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونقدم فيها حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى بصحبة الصحفي رواء الجصاني. وقبل ختامها سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على منطقة الدهاليق في بغداد. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري ومتابعة لأخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري هذا اليوم.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. حسمت معركة المقاعد وابتدأت جولة تشكيل الحكومة. أطفال الشوارع تسول وضياع تحت عنوان الارتزاق. نحتفل الليلة بإنجاز تاريخي للشعب العراقي، هكذا عبر ممثل الأمم المتحدة في العراق عن ترحيبه بإعلان مفوضية الانتخابات عن النتائج مساء الجمعة. وذكر إيد ميلكرت في بيان له عقب الإعلان أن هذه الانتخابات كانت بحق انتخابات غير مسبوقة في العراق. وهكذا عبرت المواطنة منى صالح بحماس عن رأيها:
صورة عامة العراقيين ديريدون وطن، ديريدون وطن يجمعنا كنا. حسابات صارت عليه، مؤامرات صارت عليه، لكن what about us؟ أني وأنت، إحنا شريد. هذا العراق أثبتها بهاي الانتخابات. أني هذا بدي أقول، صعبة مقسومة نصين لساها، بس على السكة الصح. أقولهم هسه بدت على السكة الصح صح. يوم رجع كل العراق ينتخب وآمن بالانتخابات، وصار عندنا من البارحة القناعة أكثر أنت وآني وكل الآخرين أنه صوتك يسوي، صوتك من ذب الشط.
مبعوث الأمم المتحدة إيد ميلكرت شدد في بيانه على أنه واثق من أن نظام العد احتوى على الضوابط والموازين اللازمة لضمان أن تمثل نتائج الانتخابات إرادة الناخب. وأشار ميلكرت أنه تم فحص نتائج ما يقارب من 50,000 محطة اقتراع، ما لا يقل عن 8 مرات، وتم استبعاد صناديق الاقتراع التي لم تجتاز مرحلة الفحص من عملية العد، ولم نجد ما يدل على وجود فشل منهجي أو تزوير واسع النطاق بحسب تعبير المبعوث الدولي. وكان رئيس المفوضية فرج الحيدري قد مهد للإعلان عن نتائج الانتخابات بتأكيده على مهنية وحرص المفوضية على نزاهة الانتخابات ودقتها:
فكانت الجهود مضاعفة في الاستجابة لكل الملاحظات والآراء والأفكار التي طرحتها الكيانات السياسية آخذ بنظر الاعتبار المطالبات التي أدلى بها فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة السيد رئيس الوزراء، والتي تعبر عن حرصهم الشديد على استمرار وديمومة المسيرة الديمقراطية في البلد بغض النظر عما تؤول إليه النتيجة.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت الجمعة فوز القائمة العراقية ب91 مقعدا، متقدمة بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي. ولم يتقبل الأخير النتائج تلك، فقد أثار في تصريحاته الجمعة الشكوك حول وجود تلاعب، مبديا الإصرار على كشف الحقيقة بحسب تعبيره.
وبغض النظر عن الذي فاز أو الذي خسر، عن الذي جاء بأكثر أو جاء بأقل، تبقى عملية أي تلاعب أو أي شك يلف عملية الانتخابات موضع اهتمامنا، ولا بد وأن نمضي في عملية مراجعة كل الشكاوى التي تقدمت عبر الوسائل القانونية وعبر الوسائل القضائية من أجل أن نقف على الحقيقة.
لكن عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي استبق دعوة المالكي بالإشارة إلى استجابة المفوضية لمطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الكتل السياسية باعتماد آلية حسمت التثبت من صحة النتائج بحسب العبودي، الذي فصل قائلا:
هذه الآلية هي ما تعرف بالمطابقة البصرية أو المرحلة اللي نسميها حقيقة مركز العدل والتدوين، المرحلة دي. قبل هذه المطالبة كانت عملية المطابقة البصرية البشرية لاستمارة النتائج تتم من قبل مفوضينا بنسبة عشوائية 25% من النتائج. بعد هذه المطالبة صارت حقيقة نسبة المطابقة أو بلغت 100%، أي أن جميع الاستمارات المدخلة لمركز العدل والتدوين تم احتسابها يدويا بصريا من قبل موظفينا وبنسبة 100%.
من جانبه أكد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي السبت أن قائمته منفتحة على جميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وضمنها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وأكد علاوي في مؤتمر صحفي على ضرورة عمل جميع القوى السياسية معا خلال الفترة القادمة ووضع نهاية لاتهام كل طرف سياسي بالعمل لجهة خارجية على حساب مصلحة البلاد بحسب تعبيره. إلى ذلك قالت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية السبت أن أمام علاوي خيارات صعبة لتشكيل الحكومة التي يمنحه القانون مهلة 30 يوما لإنجازها، لكن الحقيقة أن التحالفات هي التي ستحسم هوية رئيس الحكومة المقبل، وهذا ما سيميز المرحلة المقبلة التي بدأت بالمشاورات والاجتماعات بين الكتل للتوصل إلى تكوين تكتل برلماني يوفر أغلبية 163 مقعدا لتشكيل الحكومة. ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال أن حل الحكومة التوافقية هو المتاح في ضوء النتائج.
هناك توازن بين القوى الرئيسية والمؤثرة في الشارع العراقي، بعبارة أخرى أنه لم يعد هناك قدرة لأي قائمة على أن تدعي أنها تستحوذ على الرأي العام، وبالتالي لا بد من أن تلجأ إلى القوائم الأخرى لكي تمرر موضوع رئيس الجمهورية وقبل رئيس البرلمان ومن بعدهم رئيس الوزراء.
وبهذا الصدد توقع بعض المراقبين أن جدلا قد يدور حول المادة 76 من الدستور التي تنص على أن منصب رئيس الوزراء من حق الكتلة النيابية الأكثر عددا. حول معنى هذا التعبير، هل يعني الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد أم الكتلة التي ستنتج عن التحالفات اللاحقة تحت قبة البرلمان؟ أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق محسن السعدون أن المقصود بالكتلة الأكثر عددا هي الكتلة التي تستطيع تأمين الأغلبية البسيطة، أي صاحبة 163 صوتا.
الغاية من المادة 76 كان المفروض على كتلة أن تحصل على الأغلبية وهي النصف زائد واحد، وكان يكون ملزم بأن يكون رئيس الوزراء من هذه الكتلة. أما حاليا بما أنه لم يحصل أي من الكتل على هذا الرقم، سيتم الاتفاق بين الكتل البرلمانية الفائزة حول تشكيلة الحكومة ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ونمضي إلى التصويت على هذه المناصب السيادية.
ويعتقد الخبير القانوني طارق العادلي أن صياغات الفضفاضة لبعض المواد في الدستور وراء الاختلاف في تفسير بعضها، ومنها المادة 76 بحسب رأيه.
جاءت هذه المادة غيرها من المواد التي وضعت في الدستور العراقي مبهمة ومطاطية وقابلة لكي تفسر بأكثر من تفسير واحد. في الفترة السابقة وإلى حد أيام حتى بعد الانتخابات وقبل سلب الأصوات كنا نسمع أنه يقال عن تفسير هذه المادة أنها تدعو إلى أن تكون الكتلة الفائزة هي التي تقوم بعملية بتحديد رئيس الوزراء، أي أن التكتل أو الكتلة الكبرى هي ليست التي تأثلت فيما بعد الانتخابات.
ويبدو أن الاختلاف حول هذه المادة الدستورية وضح حتى داخل الكتلة الواحدة، عندما اتخذت بعض الكتل موقفين مختلفين بحسب طبيعة الموقف من النتائج الانتخابية. طارق العادلي اختار القائمة العراقية نموذجا على تغير الموقف من المادة 76، فأوضح
العراقية يعني أثناء عملية العدوى الفرز هي التي طرحت هذه الفكرة، أنه فكرة القائمة التي تخرج بأكثر الأصوات يصار إلى أخذ الكتلة الكبرى اللي داخل البرلمان تحت قبة البرلمان وليست الفائزة يعني بيها. الآن أصبحت بعد هذا عملية أصبحت هي معنية بالأمر فيها. رياض علاوي يقول لا، أنه مادة 76 تعني أن الكتلة الفائزة هي التي تقوم بتحديد رئيس الوزراء.
مع بدء مرحلة أخرى من ترقب العراقيين لبرلمان وحكومة جديدين، يعيد أستاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال التأكيد على أن عدم وجود غلبة فائقة لإحدى الكتل الفائزة ولد ارتياحا لدى الشارع العراقي بحسب رأيه.
الشارع العراقي مرتاح لهذه المسألة، وهي أن صوته لن يذهب سدى، أي أن الذي صوت للعراقية سيجد نفسه، والذي صوت لدولة القانون والذي للإئتلاف والكردستاني ووحدة العراق وكل القوائم الكريمة التي حصلت على أصوات هؤلاء الناس جاءوا بهم، ولذلك الناس مرتاحة لهذه المسألة بأنه لم تتحقق الغلبة مثلا بفارق 20 أو 30 مقعد ويشعر الآخرين بالخسارة.
يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد المصادف 7 آذار في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد عقب عام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر لمدة 4 سنوات مقبلة. ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، ونبقى في الشارع العراقي لنلتقط مشهدا ليس بعيدا عن الانتخابات، حيث تشهد العديد من ساحات وتقاطعات وشوارع العاصمة بغداد انتشارا لمجاميع من الأطفال من فئات عمرية مختلفة ومن كلا الجنسين يتسابقون حول السيارات للتسول أو محاولة بيع علب المناديل الورقية أو السجائر والصحف، وليس بعيدا عنهم أطفال آخرون رضع تحملهم أمهاتهم ليكونوا مبعث استعطاف واستجداء. الناشطة في شؤون الأسرة والطفل بتول داغر ترصد واقع أطفال الشوارع فتقول:
منتشرين بالأسواق وبالأرصفة، أما يبيع العليق وأما يبيع جرايد وأما في مجرد يمد إيده يبيع أعذار، واهية مرة يقول إحنا ناظرين نذر، ومرة يقول أبدا أروح للزيارة وما عندي، مرة المهم يجدي بصورة غير مباشرة. للأسف طبعا هؤلاء الأطفال ما يتركون المدارس بسبب حالات الفقر المنتشرة، يعني ما عندها معيل كرجل، يعني تضطر تبطل ابنها من رابع ابتدائي أو خامس ابتدائي وتخليه متسول في الشوارع لأجل أن يجيب لها المادة أو لقمة العيش.
ويحذر الناشط في منظمات المجتمع المدني حسين فاضل من تعرض العديد من هؤلاء الأطفال إلى مخاطر استغلالهم إجراميا أو جنسيا أو الاتجار بهم أو بأعضائهم، فضلا عن توظيف بعضهم من قبل الجماعات الإرهابية.
ممكن انه يتم استهدافهم من كثير من الجهات، من جامعه الارهابيه، وشفنا حالات يعني ببغداد وبعض المحافظات، يعني حتى ظاهره التسول هذه بتصير استغلال الاطفال. شوف انت كثير من التقاطعات نساء او رجال يحملون اطفال، شوفوا الاطفال كانما مخدرين، يعني حتى الحالات استغلال المخدرات او ما اشبه بالاعمال الاخرى، حتى بدا يصير بيع الاعضاء الاطفال وبيع الاطفال اساسا يعني في مناطق بغداد.
هذا الواقع لا تنكره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع تأكيدها على تنفيذ حملات ميدانية وإجراءات للحد من ظاهرة التسول بشكل تدريجي بحسب الوكيل الأقدم للوزارة نور الحلفي الذي يكشف عن تدنٍ لعدد العوائل التي تسعى لإبعاد أطفالها عن التسول في الشوارع.
وزارة عمل نشجع هذه العوائل لتعيد أولادهم إلى الدراسة بأن ننطيهم مخصصات تشجيعية إضافة للإعانات التي تصرف لهم. وبالحقيقة احنا طلبنا من هؤلاء المتسولين أن يراجعوا شبكة الحماية الاجتماعية وأعطيناهم كارتات يتقاضون إعانات شبكة الحماية الاجتماعية استثناء من كل المتطلبات، غير أن الأعداد التي يعني راجعت الوزارة أعداد قليلة ليست بالأعداد التي هي فعلا يمكن أن تساعد في حل مشكلة التسول. يعني ما يحصل عليه المتسول بالتسول هو أكثر مما يحصل عليه من إعانة في شبكة الحماية الاجتماعية.
وتؤكد الناشطة في شؤون الأسرة والطفل بتول داغر أن سجون الأحداث تشهد تزايدا في أعداد نزلائها بسبب انزلاقهم في عالم الجريمة. كما توضح:
لما أروح زيارة للسجن ألقي أحداث كثيرة، يعني الأطفال الأحداث هم المسجونين بسبب هذه هي الظروف اللي جرتها للسرقة لعمل أشياء أخرى. أخر شيء المنتشر هو السرقة في الأسواق. ممكن الكبار يستغلون عمرهم وضعفهم وإرادتهم يسلبوها بتعليهم على سرب الحبوب.
ويعترف المسؤولون عن برامج الرعاية والإيواء التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهات أخرى أن تلك الخدمات لا تغري أغلب الأطفال الذين يصرون على رفضها واختيار البقاء في الشوارع. وبهذا مستمعي الكرام آتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم اليوم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. إلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قاسم السلطان معكم الآن عبر هذه الأغنية.
مهما تمر سنين ضيعت حبايبنا ظلت معنا تفوح ريحت حبايبنا صبح ومساء وغروب ريحت حبايبنا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
في ثمانينات شاعر ووطن، باستثناء بعض اللقطات الخبرية وحسب، بقيت ثمانينات الجواهري دون توثيق ملموس إلى اليوم. وقد توفق هذه اللمحات السريعة في تأشير بعض المحطات الرئيسة بهذا الشأن، خاصة وأننا نكتب عن ذلك من خلال معايشة مباشرة مع صاحب الأمر، ولربما يوم بيوم. تبرز أهمية هذا التوثيق لبعض سجل الجواهري من تزامن ثمانينات الشاعر والرمز الوطني مع ثمانينات القرن العشرين تماما، حين شهدت البلاد العراقية أحداثا وشؤونا وشجونا بالغة الاستثناء في قسوتها كما يثبت المؤرخون، وخاصة حرب النظام مع إيران في مطلع العقد، وغزوة الكويت في نهايته، وما ترتب على ذلك من مآس ودمار وكوارث. وهكذا يقرر الشيخ الثمانيني الجليل الهجرة من الوطن وهو يحمل منقارا وأجنحة ليس إلا، عائدا للاغتراب من جديد إلى العاصمة التشيكية براغ، وهي التي أطالت الشوط من عمره كما يزعم في إحدى خوالده.
أطلت الشوط من عمري، أطال الله من عمرك، ولا بلغت بالشر ولا بالسوء من خبرك، حسوت الخمر من نهرك ودقت الحلو من ثمرك، وغنتني صوادحك النشاوى من ندى سحرك، ألا يا مزهر الخلد تغنى الدهر في وترك، ويا أمثولة الحسن مشى الدنيا على أثرك، زكى في تربة العطر ودب السحر في حجرك، فلو قيضت سنن أخرى لما كانت سوى أسرك.
حضن حيل وخلي ذا وابن الحنان، والله مشتاق الحنانك من زمان، ظن حيل وخلي ذا وابن الحنان، والله مشتاق الحنانك من زمان، كنت ابوس الصور من اشتاق لك ومن اشوف.
وفي براغ مغتربه القديم الجديد يقيم الجواهري في شقيقة مؤجرة لا تتعدى مساحتها 50 مترا أو تكاد، منشغلا بالشعر والوطن وما بينهما، باحثا عن أي ما استقرار، عارفا سلفا إن ذلك وهم بعيد المنال لمن مثله، صاعقا متلهبا وسبوحا عانق الموجة مدا وانحسارا طوال عقود حياته المديدة. وتعود تلكم الشقيقة ذاتها وكما في الستينات والسبعينات مزارا لقيادات سياسية معارضة ولنخب مثقفين عراقيين وعرب تستمع لآراء ومواقف الجواهري واستشرافاته. ولربما إن قصيدته النونية عام 1980 توجز بعضا من همومه في الفترة التي نؤرخ لها فضلا عن رؤاه لأوضاع وآفاق العراق العجيب بحسب تعبيره. وخلال السنوات الأولى من ثمانينياته، وهي ثمانينات القرن الماضي كما سبق القول، وجهت للجواهري دعوات عديدة لزيارات رسمية وفعاليات ثقافية بارزة لم يلبي منها إلا قليلا، ومن أبرزها دعوتان رئاسيتان إلى العاصمة السورية دمشق التي كان قد كتب عنها رائعة جديدة في أواسط عام 1980، والثانية إلى عدن عاصمة اليمن الجنوبية حيث قال فيها نونيته العصماء عام 1982. كما يقام له احتفال رسمي وجماهيري حاشد قل نظيره بحسب المتابعين، وذلك في مدينة اللاذقية السورية عام 1983، وألقى فيها الشاعر الضيف والرمز العراقي الأبرز مجموعة قصائد مختارة، وابتدأها بهذه المقاطع المعبرة دون حدود.
لقد أسرى بي الأجل وطول مسيرة ملل، وطول مسيرة من دون غاي مطمح خجل، على أني لأن ينهي غدا طول السرى وجل. تماهل خشية وونا وإقضى مهله عجل، وخلط سيره جنفا كما يتقاصر الحجل، وعيش المرء فضل منا بها ما شق يحتمل، فإن ولت فلا ثقة ولا حول ولا قبل.
بساطي واملي اكوابي وانسي العتاب، فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في اهدابي. عيناك يا بغداد.
وهكذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، والتي تحدثنا خلالها عن بعض يسير من سجل الجواهري الحافل في الثمانينات، وعلى أن نواصل توثيق محطات أخرى في حلقات قادمة. مع أجمل التمنيات وأصدقه دائما مني ومخرج البرنامج ديار بامرني.
ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى، فهواك لا يكفيه ألف كتاب. ماذا سأكتب عنك في كتب الهوى، فهواك لا يكفيه ألف كتاب.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، إنعام والي تساهم في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
عودة أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم هي رحلة إلى واحدة من المناطق القديمة في بغداد والمشهورة بكثرة المشاتل، ويعود تاريخها إلى فترة حكم السلطان العثماني عبد الحميد. منطقة الدهاليك في بغداد، هذه المنطقة التي تشاطأت مع ضفاف نهر دجلة والتي كانت تسمى بالكرادة الغربية وتكون مع الكرادة الشرقية مدينة بغداد الأصلية، لأن كلا الكرادتين تمثلان واقع بغداد القديم. كما كانت منطقة الدهاليك تسمى أيضا المضيف، وسميت بالدهاليك نسبة إلى عشيرة الدهلكية التي نزحت من قضاء بلد روز التابع لمحافظة ديالى، وسكنت في هذه المنطقة من بغداد منذ فترة حكم السلطان العثماني عبد الحميد. منطقة الدهاليك تعود إداريا إلى مدينة العظمية، ونتيجة لقربها من نهر دجلة فقد امتهن أهلها زراعة الحنطة والشعير والخضروات، ثم تحولوا أخيرا إلى زراعة مشاتل الحمضيات وأشجار الفاكهة بشكل عام، ويبتاع منها أصحاب المشاتل في مناطق بغداد الأخرى والمحافظات شتلات الفواكه بأنواعها. يوجد في منطقة الدهاليك جامع الدهاليك، بالإضافة إلى مكتبة تسمى بمكتبة الثقلين، وقد تأسست هذه المكتبة عام 1950 وتحتوي حاليا على 3000 كتاب في مختلف العلوم. كما توجد أعدادية باسم أعدادية الشماسية نسبة إلى منطقة الشماسية التي وضع فيها مرصد زمن الدولة العباسية. من المفارقات الاجتماعية في منطقة الدهاليك أن أهلها لم ينفتحوا على الآخرين ولم يزوجوا ويتزوجوا من المناطق الأخرى، حتى أصبح كل من يسكن منطقة الدهاليك يسمى بالنزل الجديد حتى لو مر على إقامته في الدهاليك عشرات السنين. واستفاد سكان المنطقة من هذه الميزة للحفاظ على أنفسهم من بطش النظام السابق في حال دخول رجالات الأمن إليها، فهي مسورة اجتماعيا دون الحاجة إلى أسوار طبيعية. اليوم أعزائي نرافق مراسل الإذاعة فرقد الطيب في جولة إلى تلك المنطقة الخضراء، حيث التقى بعدد من سكانها كان أولهم الحاج كريم الدهلقي، الذي سيحدثنا عن تاريخ هذه المنطقة وكيف تكونت ومن أين جاء أهلها.
سميت منطقة الدهاليك نسبة إلى عشيرة الدهلكية الذين أتوا من بلد روس من زمان السلطان عبد الحميد، وكانت تسمى المضيف أو المصايف، وبنيت هذه المنطقة زمان الدولة العثمانية، وبعد ذلك أجدادنا عندما سكنوا هذه المنطقة قام الأرض اللي إحنا فيها إلى منطقة قناة الجيش واللي سموها الفريجات، فأعطاها جدنا 7 لفريجات عيدية إلى أحد السلاطين، فبقت منطقتنا فقسمت بين أجدادنا ولحد الآن نسكن بها.
منطقة الدهاليك تقع إداريا في الأعظمية، وبسبب قربها من نهر دجلة امتهن أهلها الزراعة سابقا، وحاليا يشتهر أهلها بزراعة المشاتل. الحاج عبد الرسول الدهلقي صاحب أحد المشاتل في الدهاليك أخبرنا عن عدد المشاتل في هذه المنطقة الصغيرة.
بس حاليا يمكن بيها 7-8 هنا، بس اكو على ذاك شارع الكويتي هم 10-15، ما يبال شكل وادي هم 10-12، واحنا متواجدين كل من قطعته وكل من مشتله بده يزرع ويشتغل ويكثر ويطلع انتاج ويبيعه.
منين يجونكم الزبائن؟
والله يجونا من محافظات، من كراده، من كاظميه، مشتل، ثورج، وادي.
لكن رغم اشتهار أهلها بالزراعة إلا أن هناك بعض الصناعات اليدوية ما زالت تمارس من قبل النساء الدهلقيات.
والصناعات في المنطقة الأول يزرعون المخضر، البانيا والباذنجان والطماطم كثرة، والحنطة والشعير، ويستعملون الجرارات كانوا للحنطة والشعير في سبيل يطحنون الحنطة أو يدوسوها، وبعد ذلك انتقلوا من زرع المخضر إلى زرع المشاتل، الأوراد والبرتقال والحمضيات.
زين، هم بها الصناعة مثل مهنة
المهنة مهنة النساء أنها تحوك الحصران أو العلاليق الكبير البيوت لحد الآن تحوك هذا المنطقة.
تحتوي منطقة الدهاليج على شارع وسطي واحد فقط تحيط به المنازل وبجانبها المشاتل وبعض الدكاكين، وهناك مسجد كبير يسمى بجامع الدهاليج. أثناء لقائنا بالحاج ذاري راضي الدهلقي الذي يعد من أكبر رجال الدهاليج سنا، حدثنا عن تاريخ هذا المسجد.
تاريخ المسجد من بدايته بني هذا الجامع من طين وطوب ولبن وعدين زرعوا بيه نبقى للأربعينات. بعد الأربعينات كان الطابوق، كان الطابوق ينبني الطابوق لكن ممنوع، ممنوع الحديد. فمن صار الأمر الحديد بنيناه ب42 أو ب43، فلشنا الحائط مال الطين والطوب وبنيناه بطابوق ودفناه. كان ناس سوينا بحل السدة، بنينا خانتين وعقدنا بشيلمان، سوينا السياج على السدة وسوينا باب. يعني الأمور الطينية كلها راحت. يمكن البنى الجامع مراح، وبن مراح خضير، ومن خضير علي، ومن على الحج رجب. كان الشيخ حج رجب عنده مضيف وعنده جامع.
يوجد في جامع الدهاليج مكتبة تسمى بمكتبة الثقلين. تأسست هذه المكتبة عام 1950 وتحتوي على 3000 كتاب منوع، وهو ما أخبرنا أمينها عبد الأمير علوان.
مكتبة مشيت يعني بالخمسين 1950 كان بيها سيطار الموسوي، يعني كانت على بساطتها، بس بعد من يعني ما حد بتوليها. فمن ذاك الوقت قامت تطور شوي شوي إلى زمن الله يرحمه السيد محمد العرج، واستلموها شباب من ذول الأكفاء مثل جاسم رشيد وخليفة عباس 1960-65، وقامت تتوسع واستلمها الله يرحمه عبد الكريم صادق. هذول كلهم عندهم من صدام، كلهم من عندهم بزمن صدام بالثمانين. بالثمانين يعني تقريبا من صارت الفترة تقريبا يعني تمشت المكتبة، وبالقوة ظلينا احنا والمنطقة محافظين عليها. الأوقاف كانت دائما تدز عليها لجان تفتيش، جردوها عدة مرات، يعني أخذوا أحسن الكتبية. سنة 93 والله ليش 92 جت لجنة، حتى لقوا عندي بالبيت شون كتب أخذوها بالقوة، الله خلصني من الإعدام. بال2003 قامت شوية تتوسع، يعني قمنا نعيد النشاط بها، فهسه بها ب3000 كتاب.
عضو الجمعية الوطنية السابقة حميد الدهلقي يقول في الدهاليج إعدادية باسم إعدادية الشماسية نسبة إلى منطقة الشماسية التي وضع فيها مرصد زمن الدولة العباسية، وهذه المدرسة سميت بالشماسية لأنها شيدت قرب المكان.
شيدت فيها مدرسة وإعدادية تسمى إعدادية الشماسية، والتي كنت أحد خريجيها في ذلك الوقت. إنما سميت بهذا الاسم في زمن الدولة العباسية عندما كان هناك مرصد وضع في منطقة الشماسية هذه وقرب مدرستنا هذه لعذوبة هوائها ونقائها، بحيث ينقل بأن اللحم عندما كان يوضع على شواطئها لا يتفسخ ولو مر عليه أسبوع كامل.
من المفارقات الاجتماعية في منطقة الدهاليج أن أهلها لم ينفتحوا على الآخرين ولم يزوجوا ويتزوجوا من المناطق الأخرى، حتى أصبح كل من يسكن في منطقة الدهاليج يسمى بالنزل الجديد حتى ولو مر على إقامته عشرات السنين في الدهاليج.
امتاز أهلها بأصالتهم، بحيث أنهم لم ينفتحوا ولم يسمحوا للآخرين أن يدخلوا هذه المنطقة. ومن الغرابة ومن المفارقة بمكان أن الإنسان الغريب الذي يأتي إلى هذه المنطقة لو عاش قرن بكامله يبقى سكانها الأصليون يقولون عنه بأنه نزيل هذه المنطقة ولا يعتبرونه أصيلا. لم يكن هذا شيء من التعنصر أو شيء من التقوقع، بقدر ما هو عرف عاشه أهلها.
أهالي المنطقة استفادوا من هذه الميزة للحفاظ على أنفسهم من بطش النظام السابق في حال دخول رجالات الأمن إلى المنطقة،
لأنه لا يمكن لأحد أن يدخل بها، لأن الجميع سوف يخبر أحدهم الآخر لكي يختفوا في بساتينها. هذا الأمر جعلها مصورة اجتماعيا غير لا مصورة طبيعيا. هذه حقيقة لازلنا نعيشها لحد هذا اليوم، وبدأنا بالانفتاح التدريجي عندما سمحنا لأولادنا وبناتنا بأن يتزوجوا من غير أبناء العشيرة. وهذه قضية اجتماعية تحتاج إلى بحث وتدقيق ودرس، لأنها ظاهرة اجتماعية جديرة بالدراسة والتحليل.
أما المقاهي الشعبية في منطقة الدهاليك فتوجد حاليا 2 من المقاهي الشعبية بعد أن كانت تحتوي على عدد من المقاهي التي اختفت بسبب التغييرات التي طرأت على شارعها الوحيد.
قبل كانت حوالي 5-6 أي منك من الفرن لحد هاي القهوة. هسه يلا قهوتين، قهوة سيد رائد وقهوة أجول وقهوة سيد رائد.
إيش عجب ذني اختفى القديمات؟
بنوا محلات.
تغيرت.
منطقة الدهاليق رغم قلة نفوسها إلا أنها قد خرجت الكثير من الأطباء والتدريسيين وأصحاب الكفاءات من كلا الجنسين.
وإن المنطقة رغم صغرها ورغم قلة نفوسها في ذلك الوقت الذي كان يتجاوز قبل ربع قرن بحدود 10,000 نسمة تجاوز في الوقت الحاضر قرابة 52,000، ولكن فيها الكثير من الأساتذة في الجامعات والمدارس والأطباء المتخصصين والقادة السياسيين والمدراء العامين، وفيها كذلك من الأخوات اللواتي مارسنا المهنة الطبية وغيرها.
هذه المنطقة كانت قد عارضت النظام السابق حتى زج الكثير من شبابها في السجون، وبعد التغيير السياسي شارك أهلها في العملية السياسية إلا أنهم لم يحصلوا على أي نوع من الخدمات مقابل ما قدموه من التضحيات إلى بلدهم.
صحيح منطقة الدهاليق يعني بها هواي بساتين ومشاتل المنطقة هذراء، ولكن يعني تعاني كثير من المشاكل الخدمية، وهي في الواقع منطقة يعني قدمت وضحت وشهداء بها، يعني هواي شهداء قدمت لقارعة النظام وشاركت الآن في العملية السياسية، يعني شوفهم كلهم شاركوا بالانتخابات وكلهم أعطوا أصوات لأحزاب الموجودة على الساحة، بس ما شفنا ما قدموا لهم أي شيء من الخدمات، وما يعني التفتوا التفاتة واضحة، يعني بعدها الوضعية نفس الخدمات اللي كانت موجودة في النظام المقبول الآن موجودة نفسها، يعني ماكو أي شيء وأي تقدم واضح بيها.
أما كمنطقة فهي نفسها منطقة اللي أنا عفتها قبل 30 سنة، هي نفسها ما صار عليها أي تغيير.
منطقة الدهاليق وأنت تتجول في شارعها الوسطي وبعض أزقتها تشعر بأنها منعزلة عمرانيا عن العاصمة بغداد، رغم أنها تقع في وسط بغداد وتعد أحد أقدم مناطق العاصمة بسبب الإهمال الذي تعانيه هذه المنطقة من قبل الجهات المسؤولة والحكومية.
منعزلة عمرانيا عن العاصمة البغدادية، لأن المنطقة أول من ضحت ولم تستفد لحد الآن، وهذه مقولة نرددها سابقا، بل أقول أكثر من هذا، أنها بقرة حلوب يستفيد منها حتى السياسيين، ولكنهم لم يقدموا لها شيئا لحد الآن. إن مدارسنا هي المدارس التي بنيت في زمن عبد الكريم قاسم وإلى يومنا هذا، وإن أسلاكنا الكهربائية الصديئة والبالية هي من زمن المرحوم عبد الكريم قاسم وإلى يومنا هذا، وإن شارعنا الوحيد الذي لم يبلط ولم يعبد هو ذلك الشارع الذي شيده مرحوم عبد الكريم قاسم، وأقول باعتبار رجل مسؤول في هذه الدولة وكنت في الجمعية الوطنية العراقية، إن هذه المنطقة لم ينظر لها مسؤول ولم تمتد لها يد الدولة لحد هذه الكلمات التي أقولها بفم ملآن، ولكنه ملآن بسم زعاق.
فرقد الطيب لبرنامج أجيال، إذاعة العراق الحر، بغداد.
جولة في واحدة من أقدم مناطق بغداد، منطقة الدهلقية، ومعاناة سكانها من تردي الخدمات منذ أن شيد فيها أول شارع مبلط فترة حكم الزعيم عبد الكريم قاسم كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، رافقنا فيها مراسلنا في بغداد فرقد الطيب. شكرا وتحية منه لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.